الحادية عشر صباحا حسب توقيت بغداد.
طيب الله أوقاتكم باليمن والبركة مستمعين الأعزاء في كل مكان. هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر ونستهلها بأبرز العناوين. طائرات القوة الجوية العراقية تقصف أهدافا تابعة لداعش في الأنبار وصلاح الدين موقعة خسائر في الأرواح بين صفوف مقاتليه. رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد خسارة العراق 2300 عربة مصفحة نوع حمر خلال اجتياح داعش للموصل. وسفينة مساعدات لليمن تتعرض لقصف مدفعي قبالة عدن. حياكم الله وهذه تفاصيل النشرة. قالت وزارة الدفاع في بيان أن طائرات تابعة للقوة الجوية العراقية نفذت عددا من الضربات الجوية في محافظتي الأنبار وصلاح الدين شمال بغداد. وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية ألحقت أضرارا بمقرات وعتاد تابع لتنظيم داعش وقتلت عددا كبيرا من مسلحيه. وأظهر تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع طائرات تستهدف مجموعة من الرجال يعتقد أنهم مقاتلون من تنظيم داعش وتقصف منازل ومركبات عسكرية. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد إن قوات الأمن العراقية خسرت 2300 عربة نوع حمر عسكرية مصفحة لدى سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الصيف الماضي. وأضاف العبادي القول خلال اللقاء مع قناة العراقية شبه رسمية: لقد خسرنا في انهيار الموصل الكثير من السلاح والعتاد. وأضاف: مضى عام ونحن نقاتل من دون تعويض تقريبا. الهمرات التي فقدناها لم تعوض وخسرنا في الموصل وحدها 2300 عربة همر. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الأحد أن المنظمات الإنسانية تستعد لإطلاق نداء لجمع تبرعات بقيمة 500 مليون دولار من أجل تلبية احتياجاتها الإغاثية في العراق. وقال ممثل اليونيسف في العراق فيليب هينيفيك في بيان أن الوضع الإنساني في العراق قريب من الكارثة ونحن بأمس الحاجة إلى موارد إضافية كي نواصل التدخل. وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة فإن 8 ملايين عراقي يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بينهم 3 ملايين فروا من ديارهم منذ مطلع يونيو 2014 حين شن تنظيم داعش هجوما واسع النطاق تمكن في أعقابه من الاستيلاء على مناطق واسعة في كل من العراق وسوريا. أكد مسؤول محلي في عدن جنوب اليمن لوكالة فرانس بلس للأنباء أكد أن سفينة مساعدات إنسانية محملة بالمواد الغذائية تعرضت الأحد لقصف مدفعي بينما كانت تقترب من ميناء عدن مضطرها للعودة أدراجها من دون أن تصاب بأذى. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على عدد من أحياء عدن هم الذين أطلقوا النار باتجاه السفينة لمنعها من الرسوب في الميناء الخاضع لسيطرة مقاتلين موالين لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي. وأضاف القول إن الحوثيين أطلقوا قذائف باتجاه سفينة استأجرتها الأمم المتحدة محملة ب7000 طن من المواد الغذائية من دون أن يصيبوها، وذلك بينما كانت على بعد ميل بحري من ميناء عدن. وإلى شأن الأزمة في سوريا، إذ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن 184 شخصا على الأقل قتلوا، غالبيتهم من المدنيين قتلوا جراء ضربات جوية للقوات الحكومية يوم الأحد. وأضاف البيان أن من بين القتلى 128 رجلا مدنيا وسبعة أطفال وستة نساء سقطوا في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في أنحاء مختلفة من سوريا. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لكم مستمعي إذاعة العراق الحر.
أهلا بك خليل، كيف توجز تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
في الحقيقة محمد، أبرز التطورات الميدانية ما يجري الآن في محافظة الرقة، حيث شنت حتى هذه اللحظة طائرات التحالف الدولي أكثر من 8 غارات تركزت 3 منها على الريف الشمالي وتحديدا في منطقة الزيد، وهي المنطقة الفاصلة ما بين حدود محافظتي الرقة والحسكة، حيث استهدفت طائرات التحالف الدولي عدد من السيارات لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في تلك المنطقة. أما في غرب المدينة فقد أيضا استهدفت طائرات التحالف الدولي مطار الطبق العسكري بأكثر من 5 غارات، ولكن ما وصلنا قبل قليل من محافظة الرقة بأن تنظيم داعش بدأ يحفر خندق حول مدينة الرقة، وبدأ بالخندق من الجهة الشمالية الشرقية للمدينة والمحاذية لنهر الفرات والتي تعرف في محافظة الرقة بمنطقة الماقف، وهو سوق لبيع المواشي. هذه التصعيد والتصعيدات والأخبار الميدانية في محافظة الرقة. أيضا يقابلها تصعيد كبير في الجبهة الغربية في ريف أبد الغربي، حيث هناك مواجهات مستمرة بين غرفة عمليات بركان الفرات، وهو مكون من عدد من كتائب الجيش السوري الحر ووحدات حماية الشعب الكردي، التي تحقق تقدما باتجاه مدينة تل أبيض التي تسيطر عليها تنظيم داعش. أما بالنسبة لباقي الجبهات محمد، فقد شهد يوم أمس تصعيد كبير في العمليات العسكرية على منطقة دارية، وقالت بعض المصادر العسكرية السورية بأن المسلحين المعارضة استهدفوا بصاروخ من نوع أر في منطقة دارية، وهي تقريبا غرب العاصمة دمشق، وقريبا من حي المزة الدمشقي. أما بالنسبة لي في ريف دمشق أيضا، فقد قالت المصادر العسكرية السورية بأن القوات الحكومية استهدفت مطار برج السلطان، وهو مطار للحوامات، ويقع جنوب شرق العاصمة دمشق. هذا المطار يقع تحت سيطرة مسلحي المعارضة، وقد استهدف بعدد من الصواريخ يوم أمس، وكانت بحسب المصادر العسكرية هناك عدد كبير من القتلى والجرحى من قوات المعارضة في مطار مرج السلطان. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا، إذ قالت ديانا فيشر رئيسة الوفد الفرعي للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة دونسك، قالت إن الوضع الإنساني في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا لا يزال صعبا بالنسبة لسكان المناطق الملاصقة لخط التماس بين طرفين النزاع المسلح هناك. وأضافت فيشر القول في تصريح صحفي الأحد إن ظروف الحياة بالنسبة للسكان القاطنين قرب حدود الجبهة لا تزال صعبة على الرغم من تراجع حدة الاشتباكات. وتابعت فيشر القول إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل حاليا من أجل الإمكانية الوصول إلى المناطق الأكثر توترا، ومنها بلدة شيروكينو الواقعة قرب ميناء ماريوبول على شاطئ بحر أزوف، وذلك من أجل تقديم مساعدات للمدنيين المحتاجين إلى معونات إنسانية. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة الأوكرانية، ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر زميل ميخائيل لندرينكو. مرحبا بك.
مرحبا محمد، الخير.
أهلا بك يا ميخائيل، كيف تصف الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
أفادت مصادر عسكرية أوكرانية بأن الانفصاليين كانوا يطلقون النار على مواقع القوات الأوكرانية على جبهات دونيتسك وأرتيموفسك وماريوبول ولوانسك يوم أمس، ولقى جندي أوكراني مصرعه وواقع آخر سياسة المتمردين خلال معركة قرب مدينة مارينكا بإقليم دونيتسك. أعلن ذلك نائب مدير مديرية الشرطة في إقليم دونيتسك إليا كيفا. كيفا أوضح أن مجموعة مخربين موالين لموسكو يتراوح عددهم بين 10 أشخاص و 15 شخصا اقتربت من مدينة مارينكا بين مخفرين للقوات الحكومية حيث حصل الاشتباك. كما وجه الانفصاليون ضربات على بلدات بيسكي وأوبيتني وشيروكيني وشيروكا بالكا، وهاجموا مخفرا أوكرانيا قرب بلدة سلافني، إلا أن الجنود الأوكرانيين صدوا هذا الهجوم. أما إقليم لوهانسك فقد قصف المقاتلون المناؤون للحكومة الأوكرانية مدينة شاستيا هناك، وكان المتمردون يستخدمون أسلحة رشاشة وبنادق قناصة وقذيفات الغام ومدافع مورتر. سر ذلك لقى رجل واحد من رجليه البالغ من العمر 14 عاما مصنعه نتيجة انفجار قنبلة يدوية في ضواحي بلدة ستانيتسا لوهانسكا بإقليم لوهانسك. على ذلك حاكم الإقليم هنا دي موسكال أوضح أن الناجي الثاني أصيب جراء الانفجار. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ضعف ثقافة الالتزام بالإشارة الضوئية وانعدام هذه الثقافة في بعض الأحيان. مستمعينا، عندما نستمع من أحد المغتربين أو نستمع من أحد الأصدقاء الذين يعيشون في البلدان الأوروبية أو البلدان عموما المتطورة، عندما نسمع منا مثلا عبر الفيسبوك أو عن طريق اتصال هاتفي عن طبيعة الحياة وتنظيمها وسيادة القانون والنظام، نشعر بالحسرة كثيرا على يعني ما نحن فيه ربما في العراق من إخلال من يعني بالالتزام بموضوعة القوانين والأنظمة. والغريب أنه إحنا يعني نتحدث بصراحة كمجتمع لا نتعلم أو نتعظ من ما موجود في هذه الدول من ظواهر إيجابية ويعني بروز معالم الحضارة والمدنية المتمثلة في سيادة القانون والنظام. من أبرز هذه الأمور قضية الالتزام بالإشارة الضوئية. للأسف يعني العديد منا ولنكن صريحين يخالف الإشارة الضوئية، أو كما نقول بالعامية يضرب الإشارة لو سنحت له الفرصة. لو ما كان في رجل مرور واقف في الإشارة الضوئية فإحنا نضرب الإشارة، لأنه للأسف لا نلتزم، طبعا ليس الكل لكن البعض منا لا يلتزم بالإشارة إلا خوفا من الغرامة المرورية للأسف الشديد. مستمعينا، العديد منا ربما يتذكر أنه الالتزام بالإشارة الضوئية كان أمر مألوف وطبيعي جدا في سبعينات وستينات وحتى ثمانينات القرن الماضي، كان معمول بشكل واضح جدا في كبريات المدن ومدينة بغداد على وجه الخصوص، كان الناس ملتزمين جدا بالإشارة الضوئية وبالنظام والقانون، وكانت هنالك غرامات فورية تفرض على من يخالف أي تعليمات مرورية، بالخصوص موضوع الإشارة إشارة المرور، وكان الناس ملتزمون حتى في حال عدم وجود رجل للمرور. وأيضا كان الناس يعني يشاهدون ويسمعون عبر وسائل الإعلام رغم قلتها آنذاك التوعية المرورية المستمرة. ونذكر هنا على سبيل الذكريات برنامج السلامة العامة الذي كان يقدمه الضابط المروري الشهير ابتهاج الياور، وكيف أن هذا البرنامج أصبح واحد من أقرب البرامج للعائلة العراقية، مثل برنامج الرياضة في أسبوع والعلم للجميع، كانت العوائل تنتظر هذا البرنامج. هذا البرنامج كان له الفضل الكبير في إشاعة الثقافة المرورية، طبعا بسبب الأسلوب الجميل والسلس الذي كان يقدم عبر ضابط المرور ابتهاج الياور التوعية المرورية، وكان موضوع التوعية المرورية موجود في كل مكان، وحتى ضباط المرور وشرطة المرور كانوا واعين جدا ومثقفين جدا من ناحية قواعد وأنظمة السير والمرور. غير أنه الوضع بعد عام 2003 بدأ مختلفا كثيرا، فبعد حتى أن جهزت أغلب التقاطعات في بغداد والشوارع والساحات العامة بالإشارة الضوئية، وجهزت حتى بخلايا شمسية حتى تزودها بالكهرباء في حال أنه التيار الكهرباء الوطنية منقطع، حتى تبقى هذه الإشارات تعمل حتى وإن كانت في بعض الأحيان تتعرض للانطفاء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. إلا أنه لنكن صريحين، الالتزام بها ضعيف جدا إلا في حالة وجود رجل المرور، يعني التزام ذاتي بصراحة ضعيف جدا. السبب في هذا كما يعزوه البعض أنه للأسف الخوف هو من الغرامة وليس يعني الخوف على السلامة العامة. معروف أن الالتزام بالإشارة الضوئية هو لسلامتك الشخصية أولا ولسلامة الجميع، وهذا الحديث موجه لجميع من يسوقون أو يقودون المركبات. رجال المرور أنفسهم يعني يشكون أنه يواجهون عدة صعوبات وعدة مواقف محرجة، مثلا لما يمر موكب مسؤول فهم بصراحة نتحدث الحمايات ويعني الموكب يضرب الإشارة ويتجاوز ويتخطى الناس الواقفة ويتقدم السير. طبعا هذا يحرج رجل المرور لأن هو يعني يعمل جاهد أنه يخلي الناس تلتزم بالإشارة، وهناك من يتخطاها بحجة أنه موكب مسؤول، ويعني للأسف يجعل من المسؤول فوق القانون. السلطة في الشارع هي سلطة رجل المرور وسلطة أعلى حتى من سلطة الإشارة الضوئية وفق القانون، وفق قانون المرور العراقي النافذ، لكن للأسف هنالك من يتجاوز كل هذا. ويعني أيضا من المواطنين من كما قلنا إذا لم يكن هناك رجل مرور فإنه يتجاوز الإشارة الضوئية، وغالبا بعد انتهاء وقت وجود رجل المرور بعد الساعة 10 مساء، وغالبا ما تحصل العديد من الحوادث لأن السيارات تمر مسرعة في التقاطعات وتضرب الإشارة الضوئية وتحصل الحوادث. للأسف أنه يعني نقولها أنه أكثر المجتمعات تحضرا، وهذه حقيقة، هي أكثر المجتمعات التزاما بالقوانين والأنظمة، ومن ضمنها قوانين وأنظمة المرور هي سمة من سمات المدنية والدولة المدنية وسمة من سمات الحضارة. لذا أنه يعني قضية الالتزام بها هي قضية أساسية. هناك أيضا من الملاحظات التي يعني يجب أن نتطرق لها أنه نحن بحاجة إلى توعية مرورية حقيقية، توعية مرورية للناس في كل مكان في كل وسائل الإعلام، وتوعية ترقى إلى مستوى أن تقترب من الناس وتجعلهم يحبون الالتزام من تلقاء نفسهم بالأنظمة المرورية. هناك توعية الآن موجودة، موجود برنامج السلامة العامة في قناة العراقية شبه الرسمية، لكن للأسف غالبية وسائل الإعلام ما بها يعني برامج مرورية للتوعية بهذا الخصوص. نحن بحاجة إلى ثورة للتوعية المرورية عبر وسائل الإعلام المتعددة، وهي كثيرة في العراق، أكثر من 50 فضائية وأكثر من 120 إذاعة وأكثر من 250 صحيفة ومواقع إلكترونية لا عدد لها. نحن بحاجة إلى توعية، وتوعية ترتقي أن تقترب من الناس وتقنعهم بالالتزام بأنظمة وقوانين المرور لسلامتهم أولا وسلامة الجميع. واحد. اثنين، احنا بحاجة إلى توعية رجال المرور. للأسف هنالك عدد ليس بالقليل من رجال المرور يجهلون العديد ما يتعلق بأنظمة السير والمرور، وهذا ممكن نلاحظه بوضوح وليس بحاجة إلى بحث، أنه بعض رجال المرور يعني ينظم حركة السير بطريقة تجعل في وادي والحركة حركة السير والمرور في وادي آخر. فنحن بحاجة إلى تأهيلهم، لأنه غالبيتهم تم يعني تتطوع للعمل في شرطة المرور وهم ليسوا مؤهلين بما يكفي. لم نطيل الحديث أكثر كيف يعلق الناس على هذا الموضوع. بداية معنا ثلاثة من سائقي المركبات، هم محمود ياسين وحيدر عمار وعلي حسين، يعلقون على موضوع الالتزام بالإشارة الضوئية فيقولون
كل التزامك ولا هو أكثر شيء دا يصير هنا الخوف، خوف من غرامة أو خوف من ضابط المرور أو المرور موجود، بس كالتزام من بعض الناس موجود وبعض الآخر لا، بس بعض الناس منشوف الشرطة المرور ما موجود ما تلتزم. السياق فن وذوق أخلاق، كذلك السلام، ولو ما السلام مثل الحوادث، كثرة الحوادث سببها عدم وجود السلام بالسياق، سواء بالسرعة أو التزام إشارة المرور أو الخروج من أماكن الفرعية الأشعة العام، كذلك ويصل حالات هي ما بيها سلامة، مع العلم أنه مفروض السائق عرفها ويتجنبها، بس معظم السواق حاليا ما يعرفون شروط السلامة، حتى بإجراءات المرور إجازة السوق ما موجود السلامة وشروط.
أنا ملتزم بالإشارة المرور، يعني من ماكو مرور ما واقف، غير يعني أوقف من إشارة حمراء أوقف، من يصير إشارة خضراء أي شيء. يعني أنا خصوصا إلي داعش كان، بس غيري ما أعرف. يعني أكو ناس أنا دا أشوفهم يروحون، وأكو ناس لا يوقفون، يعني سبب أكو ناس يعني مستعجلة، وأكو ناس لا أخلاقي، يعني يضرب الإشارة ويروح.
والله الثقافة هاي ما موجودة، لأن هو إحنا يعني وعي مرور بشكل عام أماكن. يعني هسه تشوف أنا حسب ملاحظات هسه أنا كمواطن، يعني شوف مثلا عنده سيارة خلينا نقول حديثة، يعني مثلا استدار يأخذ المسار الأيمن الأيسر حتى إشارة ما ينطق. هذا الوعي مو لغرض الثقافة، ماكم قلت تضمن سلامتك أنت، تضمن سلام سيارتك ليش؟ لأن يعني إحنا الخوف يعني رادع، لأن هسه حاليا صارت إحنا صارت عندنا غرامات، يعني على الأقل مثلا على حزام الأمان قامت 15,000، على غرامة الاعتياد 30,000. فالناس ليه صارت هاي؟ وأنا والله شجع الغرامات وأشجع يعني أشجع في الفرض يعني أمور معينة، كاميرات على الشارع تراقب السواق.
نعم سمعينا أيضا معنا كل من المواطن علاء قاطع وهشام عطا يعلقون على مدى التزام الناس بالإشارة الضوئية في ظل وجود رجل المرور وفي ظل غيابه. دعونا نسمع.
مسألة التقاطعات والإشارة اللي عندنا اليوم معدومة ملغية، لأن قانون ما عندنا يحاسب رجال المرور. كل تقاطع موجود 4 أو 5 من رجال المرور. نتمنى أن يلغوا رجال المرور، أكو خدمة غير هاي الخدمة، أن يفعلون التقاطعات بالإشارات الضوئية حتى العالم الثقافة تكون أحلى. دائما جاي نشوف المعاناة أن الإشارة تعلق لون أخضر أو اللون الأصفر أو اللون الأحمر، والسائق الاعتيادي مالتنا سائق الكيا أو التاكسي أو السواق الطبيعيين ما يلتزمون بهذا الشعار، بس يلتزمون من يرفع ايده وينزل ايده سائق المرور. فنتمنى تعطيل المرور تشتغل الاشارات الضوئيه لتكون بغداد اجمل واحلى.
عندي سياره وداء السوق، وفي حال اشوف اشاره المرور ان كانت خضراء او حمراء فانا التزم بها لان افكر سلامتي اني. اما بالنسبه اللي اشوفه بعيني حول الشارع اللي الناس اللي تضرب الاشاره، فانا اخليك اياها بين قوسين، هذا متخلف. وعندنا هواي متخلفين ببغداد وبالعراق. لا إذا شرطي واقف يكون بها التزام أكثر من ما شرطي ما موجود، لأن إحنا شعب عراقي متعلمين على العنف وعلى القوة، إلا بالقوة. إذا شرطي مرور واقف أخاف أني أضرب الإشارة ويأخذ رقمي، أخاف أضرب الإشارة ويسجل لي غرامة. بس أما إذا إشارة بدون شرطي مرور لا أضربها عادي. يعني أحكي لك مو أني بس، أحكي لك عن اللي أشوفه بالشارع.
نعم ترى لماذا لا يلتزم الناس بالإشارة الضوئية وبقوانين المرور؟ لعل الجواب في حديث الخبير الاجتماعي الدكتور حسن حمدان. دعونا نسمع.
إن لذة الانحراف هي غالبا تعمل على دفع الناس بالاتجاه السلبي وعدم الانصياع إلى القانون، يأخذه البعض من باب المكابرة، وبالتالي يكون السلوك المنحرف هو نتيجة للشعور بالتهميش بغية جذب الأنظار أو لبيان للآخرين بأنه قادر وقوي على كسر القانون. هذه ثقافة ترسخت في العراق نتيجة موروث ثقافي قديم بأن وجود الدولة أو وجود النظام هو نابع أساسا بالضد من المجتمع وليس من أجل تنظيم المجتمع أو خيره. وقد أخفقت الحكومات المتعاقبة على جعل المفهوم أكثر حقية، بالتالي أصبح المواطن هنا أو الكثير من أو البعض من نستطيع القول لم يتقبل فكرة الإصلاح الفكري التي جاءت في الأزمان الأخرى، نعزوها نفسيا إلى الشعور اللذة المرتبطة أساسا بالانحراف والتي درسها الكثير من العلماء، وقد عقب عليها الدكتور علي الوردي بربطها بالتراث العثماني القديم وحتى الأنظمة المتعاقبة التي جعلت المواطن يشعر بأن وجود رجل الأمن أو القوة هو الأساس الذي يتبعه للفعل أو الالتزام بالنظام، أما من دونه فلا يلتزم.
نعم مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل ينضم إلينا الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميلي محمد.
أسعد، يعني في ضوء ما يقول الخبير النفسي وحتى ما قال الناس أنه إحنا يعني هنالك ثقافة اجتماعية أنه إحنا لو ما كان رجل مرور، لو ما كان أكو خوف من العقاب لا نلتزم بالقانون. طيب ليش كان الالتزام بالقانون موجود في ستينات ثمانينات القرن الماضي، ليش هذا الالتزام الآن خف أو ضعف؟
يعني احنا يعني ما نستغرق بالمثاليات، يعني رجل المرور موجود في كل العالم. وجود رجل المرور هو لضبط يعني المرور، يعني أيضا وجوده في كل العالم حتى في أرقى المجتمعات، ممكن غيابه أيضا يؤدي إلى عدم الالتزام بالمرور، لكن الوعي الذاتي في بقية المجتمعات يمكن أكثر من الوعي الذاتي اللي عندنا. إحنا حتى في مرحلة السبعينات فعلا كان هناك وعي ذاتي، لكن كان أيضا موجود رجل المرور. الآن وجود رجل المرور لكن مع زيادة في أو ضعف في الوعي أو ضعف في الالتزام الذاتي للأسف. هذا هو السبب الأول. ثانيا السبب الثاني هو المسؤول عن النظام، هو من أول من يخلق النظام، كما أشرتم إلى أن سيارات المسؤولين ربما هي أول ما يعني المسؤول هو المفروض يكون قدوة، لا هو أول من يكون من يخلق النظام. حتى القائمين على المرور كرجل المرور يعني كثيرا ما نلاحظ سيارة للمرور يعني تمشي رونج سايد، سيارة للمرور تضرب الإشارة الضوئية، وكأن رجل المرور الذي يملك الشارع له الحق، كأنه يقول لنا أن لدي الحق بأن أتصرف كيف ما أشاء لأن الشارع هو ملكي وأنا المسؤول عنه. للأسف القائم على النظام هو من يخلق النظام أولا وأخيرا، فلذلك الناس تنظر إلى هذا الشخص بأنه غير ملتزم، فلذلك هذا الشيء يعني يضعف لدى بقية السواق.
طيب سعد، إذا كانت هذه المشكلة وهذه أسبابها، نعم، من أين يبدأ العلاج؟
ربما يبدأ العلاج من التوعية المرورية كما أشرت في وسائل الإعلام، أيضا يبدأ من الصفر وهي من المدرسة مع أول لبنات تعلم الطالب أو تعلم الإنسان.
نعم. طيب سعد، في وسائل الإعلام هل صحيح أنه لا توجد يعني عدا التلفزيون العراقي الرسمي لا توجد أي برامج للتوعية بالمرور وقضية الالتزام بالإشارة الضوئية؟
فعلا يعني فقط القناة الرسمية القناة العراقية يقع على عاتقها مسؤولية هذه، وقعت على عاتقها هذه المسؤولية وهي إبراز أو يعني برنامج خاص لها للمرور، يعني البرامج الخاصة بالمرور غائبة تماما، ليس نقول ضعيفة ولكنها غائبة تماما عن بقية القنوات الفضائية الأخرى.
طيب أخيرا سعد، ماذا عن الحوادث المرتبطة بعدم الالتزام بالإشارة الضوئية ومعدلها؟
طبعا اكو احصائيات ربما انه يعني العراق يصدر يعني دول العالم في عدد حوادث المرور نتيجه عدم الالتزام بالاشاره الضوئيه، نتيجه عدم الالتزام ايضا بتعليمات المرور، لان الاشاره الضوئيه في اغلب الاحيان ربما تكون هناك بسبب انقطاعات الكهرباء، ربما تكون ايضا موجود شرط المرور في اغلب الاحيان، عدم الالتزام بالاشاره الضوئيه وايضا مع تعليمات المرور جعلت من العراق من الدول المتقدمة التي تصدرت الإحصائيات العالمية بعدد الحوادث للأسف.
نعم، شكرا للزميل أسعد عمران، كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن ضعف ثقافة الالتزام بالإشارة الضوئية. لا نقول أن الجميع لا يلتزم، لكن هنالك عدد غير قليل من الناس للأسف أو نسبة غير صغيرة من الناس لا تلتزم بالإشارة الضوئية وهي للسلامة العامة. تذكروا أن الموضوع يتعلق بسلامتكم الشخصية أولا وسلامة الناس بشكل عام ثانيا، وربما دقيقة أو دقيقتان أو ثلاثة من الوقت أهم بكثير من أن تضيع حياتك أو تضيع حياة آخرين أو تتسبب لهم بالأذى بسبب عدم الالتزام بالإشارة الضوئية. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج بيتر كوبالك. نلتقيكم في صباح الغد في تمام 10 بتوقيت بغداد، حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
أوراق الصباح. Yeah.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
نجدد التحايا والترحاب لكم مستمعينا، مني أنا محدثكم محمد كريم ومن المخرج فلاديمير كوفيتش، وندعوكم للاستماع للمتبقي من فقرات برامجنا وتغطيتنا لهذه الساعة. وفيها: الصراعات السياسية تحول دون اختيار رئيس جديد لديوان الوقف السني، ومعمل السجاد اليدوي في الحلة يعاني جراء الإهمال وتدني مستوى الإنتاج. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي في جولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أحبتي المستمعين، طالب المجمع الفقهي العراقي ببغداد رئيس الحكومة باعتماد أحد مرشحيه الأربعة لشغل منصب رئيس ديوان الوقف السني خلفا لرئيسه السابق الشيخ عبد الغفور السامرائي، وعدم إخضاع هذا الأمر للتجاذبات السياسية، في إشارة من المجمع لقيام نحو 30 من أعضاء مجلس النواب العراقي السنة بترشيح شخصية أخرى لشغل هذا المنصب. الزميل رامي أحمد تابع هذا الموضوع وعد لنا التقرير التالي.
أوضحت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب أن تأخر تسمية رئيسا لديوان الوقف السني يعود للصراع السياسي القائم على المنصب. وقال رئيس اللجنة النائب عبد العظيم عجمان في حديث لإذاعة العراق الحر إن تسمية رئيس الديوان من اختصاص المجمع الفقهي العراقي، مضيفا أن المجمع رشح 4 شخصيات لهذا المنصب وسلمها لرئيس الوزراء ليختار أحدها، لكنه أشار إلى وجود أكثر من 30 نائبا سنيا رشحوا شخصية من خارج المجمع، وهو ما سيجب يجعل رئيس الوزراء في موقف حرج على حد قوله.
ترشيح رئيس الديوان، وهناك رأيا الآن مجمع الفقهي مرشح 4 أشخاص، مرشحي المجمع الفقهي دكتور أحمد الساري وكنعان بشير وبهاء النشبندي دكتور محمود صميدح، وهناك 37 نائب الآن من السنة جمع تواقيع للتأييد عبد الرضي حميد. هاي نقطة الخلاف. طبعا رئيس الوزراء لما يصل الخلاف مع الأطراف السنية بهذا الاتجاه سيكون في وضع لا يكون مرضي للمجمع الفقهي في أبو حنيفة النعمان. أعتقد ما راح يحسن الموضوع، فيبقى الدكتور محمود يدير الأمر بالوكالة لفترة طويلة، ولن يحسن أي رئيس الوقف في المرحلة الراحلة.
المجمع الفقهي العراقي من جانبه أكد أن ترشيح رئيسا لديوان الوقف السني هو من اختصاصه، وقال المتحدث باسم المجمع سعد البياتي إنه تم إرسال الأسماء المرشحة إلى رئيس الوزراء ليختار أحدها بعد الاتفاق معه، محذرا في الوقت نفسه من التدخل بهذا الأمر.
نحن لن نقبل أن يدخل موضوع الوقف في سجال سياسي، سنعري كل من يحاول إدخال الوقف وسط الحراك السياسي. عبد اللطيف الهميم ليس مرشحا عن المجمع، مرشحين المجمع حسين غازي وأحمد المساري وبهاء النقشبندي وكنعان بشير ومحمود الصميدعي. حسين غازي قدم اعتذار عن المنصب أو عن الترشح، هذول المرشحين الرسميين للمجمع، وفي زيارتين إلى المجمع وزيارة له من قبل المجمع أيضا رئيس الوزراء أكد أن الموضوع لا ينبغي أن يخرج إلا من مرجعية السنة اللي هي المجمع الفقهي وفق القانون.
فيما رأى مجلس علماء العراق لأهل السنة أن الرئيس الحالي للوقف السني الشيخ محمود الصميدعي هو الأقرب للبقاء في منصبه بالأصالة، وقال عضو المجلس الشيخ أحمد عبد الكريم إن ترشيح رئيسا لديوان الوقف السني هو من اختصاص المجمع الفقهي، والصميدعي هو الأقرب للبقاء رئيسا للوقف.
موضوع رئيس ديوان الوقف السني واختياره من تخصصات بلا شك المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، فهو الذي يرشح لمجلس النواب، ومجلس النواب يوافق على هذا الذي رشحه المجمع الفقهي. فنريد شخص قوي في ديوان الوقف السني وأمين. إني أنظر رئيس ديوان الوقف السني الآن، فأنا بصفتي عضو ورئيس مجلس علماء العراق فرع الكرخ أرشح الدكتور مهدي الصميدعي وأشد على يديه.
ويدار الوقف السني بالوكالة منذ إقالة رئيسه السابق أحمد عبد الغفور السامرائي بعد اتهامه بقضايا فساد، ليتسلم الشيخ محمود الصميدعي رئاسة الوقف بالوكالة. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا، ومن بغداد هذه انتقالة بأسماعكم إلى محافظة بابل، حيث يشكو معمل السجاد اليدوي في الحلة عدم تعاون الجهات الحكومية مع إدارته بما يتعلق بموضوعة شراء منتجاته، الأمر الذي أدى إلى جانب عوامل أخرى إلى تدني واضح في معدل إنتاج المعمل، ما بات يهدد بإغلاقه وتسريح موظفيه. الزميل حيدر الشلبي تابع هذا الموضوع وفانا بالتقرير التالي.
يعاني معمل السجاد اليدوي في الحلة أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن من عدة مشاكل تعيق عمله وإنتاجه، خاصة فيما يتعلق بقلة الإقبال على منتجاته اليدوية بسبب ارتفاع أسعارها لكونها تحاك يدويا. ويقول حسين كربول حمد مدير معمل السجاد اليدوي في الحلة خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن المعمل قل إنتاجه في الآونة الأخيرة لوجود عدة مشاكل، أهمها الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف التسويق، إن المعمل حاليا ينتج سجاد البازاريك الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد.
معمل سجاد الحلة يضم 150 عامل بالوقت الحاضر، وإنتاجنا يدوي يمثل حضارة العراق وادي الرافدين. حقيقة مشاكل كثيرة تعيق عملنا، هي الكهرباء أولا والتسويق، يعني تمويلنا ذاتي في حالة عدم اقتنائها تكون الراتب قليلة أو ما تكفي لسد حاجة المنتسبين. يعني ندعو من الجهات العليا أو مديرية المعارض أن تقيم معارض خارج البلد لغرض التسويق، لأنه هذا تحفة نادرة. العراق هو أول من أنتج السجاد اليدوي بالعالم، حيث وجدت سجادة بازوريك في أحد متاحف العالم منذ 3000 سنة لحد الآن موجودة، وحاليا احنا دا ننتج منعتها بطلب من جهات أخرى.
فيما بيّنت أزهار عبد الحسين مسؤولة الخزن والتسويق في معمل السجاد اليدوي في الحلة إن مبيعات المعمل ليست بالمستوى المطلوب، بل يعتمد المعمل في مبيعاته على الطلبيات الخاصة لمواطنين معينين، وذلك لعدم تعاون الحكومة في تسويق منتجات المعمل.
بعد ما يكون إنتاج جاهز من القاعة الإنتاجية استلم أني، مبيعاتنا مو يعني مو ذاك الشيء، مبيعاتنا على الطلبيات، أشخاص يجون يطلبون من عندنا مثلا تصميم نشتغل لهم إياه، أي تعاون من الشركات أو الوزارات ماكو. أكثر إنتاجنا يروح لمقر الشركة اللي هو بغداد الكاظمية، يسوون فيه معارض داخلية وخارجية، وعن طريق المعارض ينباع. أي دعم من الوزارات أو التعاون بيناتنا ماكو.
من جانبها قالت العاملة جنان منعم إن رواتبهم في معمل السجاد اليدوي في الحلة لا تكفي لسد الحاجات اليومية للعائلة، خصوصا وأن أغلب العاملات هن معينات لعائلاتهم، ناهيك عن التهديدات بغلق المعمل أو تقليل رواتبهم.
فنطالب من وزير الصناعة والمعادن أن يخلي هاي الإنتاج مالتنا يعني شيء أثر يشوفه كل جميع البلدان، فليش يعني يتوقفون ويقولون يعني المعمل مثلا راح يسدونه أو بس هالشهر أنتوا موجودين، يعني ما إلنا بعد واهس نشتغل، إحنا سعيدين من جاي نشتغله. فنطالب من وزير الصناعة اللي شوية يزيد راتبنا، اللي هو يعني راتبنا والله يعني حتى واحد يستحي يقوله 350 و400 إن ما نطيها، وإحنا صاحبين عوائل وكنا قاعدين إيجارات إيجار يعني كلنا والله 300، الخطوط ماكو، يعني التاكسيات كلها باليوم 3000 4.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8، وفي أربيل على موجة FM 108، وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
أحبة المستمعين، وتذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سيكون لنا وإياكم موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وجولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، لكن سنستمع أولا إلى هذا الفاصل الغنائي.
لابين اللي يحجي بوجهه ليلعب فوق الحبل، لابين اللي يتنكر لصلا وميلو غاد عن دار ابنا،
ميلو غاد عن دار ابنا،
ميلو غاد عن دار ابنا،
ميلو غاد عن دار ابنا.
توصل ايده
معلومه توصل ايده
ما يقدر ينوش العنب
ما يقدر ينوش العنب
حامض قالوا ما ريده
حامض قالوا ما ريده
ما يقدر ينوش العنب حامض قالوا ما ريده وانت اللي بيتك من ورا لا تدق على بيوت الناس شلها غرض بين الناس
منك ومني غارون
غيبة وحجو دوخة راس لبين اللي يحجي بوجهين لا يلعب فوق الحبلين لبين اللي يتنكل أصلا ميلو غاد عن دار ابنا
ميلو غاد عن دار ابنا
ميلو غاد عن دار ابنا سيرتنا
ببيوتكم سيرتنا
وعيونكم حرقتنا
وعيونكم حرقتنا
يحمينا رب من الحسد
يحمينا رب من الحسد
احنا على نيتنا
احنا على نيتنا
يحمينا رب من الحسد احنا على نيتنا ضحكتنا طيبة من القلب ما عدنا دي على الناس
بيتنا ونلعب فيه
شلها غرض بين الناس
حفلك ومني غارون
غيبة وحجي ودوخة راس لبينا اللي يحجي بوجهين ليلعب فوق الحفلين لبينا اللي يتنكل أصلو ميلو غاد عن دار ابنا
ميلو غاد عن دار ابنا
ميلو غاد عن دار ابنا عشرتكم تمرضنا
عشرتكم تمرضنا
ورب السماء يعوضنا
رب السماء يعوضنا
حتى ويهنا وما قعد
حتى ويهنا وما قعد
يقعدوا يا من حضنا
يقعدوا يا من حضنا
حتى ويهنا وما قعد يقعدوا يا من حضنا بس السلام ومرحبا منريد كل شي من الناس
العبي
شلها غرض بين الناس
منك ومني غارون
غيبة وحجي ودوخة راس لبينا اللي يحجي بوجهين لا يلعب فوق الحبلين لبينا اللي يتنكر لصلا ميلو غاد عن دار ابنا
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 نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، موعدكم الآن وحلقة من برنامج عراقي في المهجر الذي تعده وتقدمه الزميلة سميرة علي مندي، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي
الإنتاج
عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث نستضيف اليوم الفنانة التشكيلية الرائدة ماهين الصراف، التي تركت العراق في 2003 واستطاعت أن تحول ألم الغربة إلى لوحات جميلة بألوان زاهية متفائلة.
الغربة الغربة احنا حكايه الدنيا دي، وين ما اروح احس بغربة، احس انا غريبة. بعض اللوحات يطلع الالم ما يختفي، ما ممكن يختفي. الغربة تخلي الانسان متشائم، انسان تعبان، انسان. بس عندي بلوحاتي لان الواني حلوة وكلها فرح بي، من ارسم بغداد، من ارسم شوارع، ارسم دجة وفرات، ارسم الاهوار، ارسم وين ما اكو اشياء حلوة.
الفنانة التشكيلية ماهين عبد الحسين الصراف من مواليد عام 1936 مدينة كربلاء، أحبت الرسم في سن الطفولة، وكان للأجواء الدينية التي نشأت فيها في كربلاء تأثير واضح على رسوماتها.
هي أثرت بنفسيتي أيضا، مو بس بأعمالي، لأن هالطقوس الدينية اللي وإحنا كنا أطفال بنفتهم. إحنا ما بقينا بكربلاء أخوايا، أي هذا الملة اللي يقرأ للجوار رسمته سيد الطفل، رسمت الطفل وده يلبسها هذا الأخضر بيده والضريح قدامهم وأبو الكشيدة وأبو المدري شنو، يعني تأثيراتي اللي هاي تأثيرات طفولة كانت طبعا، فتحولت إلى أعمال كلش بديعة. أنا من طفلة كل صغيرة يعني كنت أباوع اللوحات، لأن أمي كانت رسام والدتي، فكنت أتفرج على لوحاتها وهي هم كانت هواي تشجعني. هي موهبة متوارثة، إذا ما تنصقر تروح الموهبة، أي موهبة يعني. فبعد الزواج كم تدرين أن بعد صغيرة تزوجت، لأن أبويا دائما كان بسفر، أمي باتت من وقت تزوجت كل شيء صغيرة. فأبو باسل هو هم قام يشجعني على الرسم، أنا لما أبو باسل يشجعني ما كان أقدر أسوي 27 معرض خارج العراق، أولاد وعائلة بس يعني سيطرة على الرسم، ماخذ عقلي عبالي.
في ظل تشجيع زوجها لها، تمكنت الفنانة ماهين الصراف من مواصلة الرسم والدراسة، حيث درست في كلية الحقوق وأكملت المرحلة الثالثة فيها، غير أن تعلقها بالرسم دفعها إلى ترك دراسة الحقوق والالتحاق بكلية الفنون الجميلة ببغداد عام 1964. عن أسباب دراستها للحقوق تقول الفنانة ماهين الصراف:
دخلت الحقوق ليش؟ لأن شفت أبو باسل محامي ومرات يسألني أسئلة محرجة وأنا ما أعرف أجاوبه، وكل شيء ما أعرف من المحاماة. دخل أبدي اشتريت كتب على الخارجي دا أدرس الحقوق، وصلت والله صف ثالث، بعدين شفت كل كتابها الكبر ودخلت بيها، قلت أنسى صدق جديد بحصل محامية وأصير رسامة أحسن، لا والله أصير رسامة أحسن. دخلت كلية الفنون من حسن حظي، الأساتذة كلهم كانوا من أحسن الأساتذة اللي شفتها، صدقني كبار مثل فايق حسن كان يدرس الألوان والتكنولوجيا، تكنولوجيا الألوان فايق حسن، وإسماعيل الشيخ اللي كان يدرسنا التخطيط، فرج أبو كان يطلعنا للطبيعة نرسم هذول الجواميس اللي بالماء على الطبيعة، محمد غني كان النحات درسنا النحات، فالنتينو أرتمو فشكي هم درسنا حفر على الصخر، عمالقة فعلا كانوا عمالقة الفن، ولهالسبب احنا اللي تخرجنا من تحت ايديهم، يعني دورتنا يمكن احسن دورة كانت.
درست الرسم بكلية الفنون الجميلة ببغداد، وتتلمذت على يد نخبة من الأساتذة وعمالقة الفن التشكيلي العراقي والعربي، وتأثرت بتجاربهم الفنية.
طبعا إنسان يعني يتأثر بأساتذته، لازم يتأثر بأساتذته بعيش في الأشكال تبقى، يعني بصماتهم تبقى واضحة وياي. أنا كنت كل الشاطرة أحب الرسم وجيدة، فمن كثر ما كنت شاطرة درجاتي أسد دخول قراويش درجاتي أطلع أشياء كلها بالتسعين، يعني ما عندي درجة بالثمانين كلها فوق التسعين من كثر ما يطودني درجات عالية. فايق حسن من نوع ما يطي درجة عالية، كل ما أخذ الكارت مالتي أنا فوق التسعين أتفايق، بين الطريقة تطلع التسعين أنا ما أطبع أنا ما أطيت التسعين أنا أسكت. أي كان كل شيء لطيف.
على مدى ربع قرن مارست الفنانة الرائدة مهين الصراف التدريس في أكاديمية الفنون الجميلة قسم الرسم، والكثير من طلبتها أصبحوا فيما بعد أسماء معروفة في الساحة الفنية التشكيلية العراقية والعربية.
الله هواي طلابي هسه كلهم فنانين، فنانين تمام. يعني قبل معرضي كان واحد من الطلاب اسمه أوميد عباس، هذا كنت أنا أحبه لأنه كان من الشطار دائما بالتخطيط، أنا كنت أدرس تخطيط. وأكو طلاب هم طلعوا من جوا إيدي كنت أدرسهم ألوان، كل التلاميذ الآني درستهم كلهم صار هاي أفرح بيهم. صار معرض هنا بالأردن بالرابطة مع طلابي. أنا رحت أتفرج على المعرض، أجت ستمين للمعرض وصارت هوسة سفيرة مجان لاعت، شالوني الطلاب وطلعوني بالشارع مظاهرة، قلت لهم هاش تسبون وصوروني، صوروني بالتلفزيون ومشايلين الطلاب وستبهين وستبهين طلعوا بالشارع يصحوا ستبهين. هالقد ما فرحوا بي وأنا انفرحت كلش أفرح.
أول لوحة فنية رسمتها كان في عام 1947 وحملت عنوان امرأة في شارع مجهول، وشاركت في المعرض الفني الذي أقامته آنذاك مديرية تربية كربلاء وحصلت على جائزة تقديرية.
والله أول لوحة اللي رسمتها رسمت نفسي، بس مو شكلي لا، رسمت نفسي أنا بطريق مظلم بالنسبة لي، طريق أظلم وأشجار عالية بعيد أكو بصيص من النقر، وأنا بأول الطريق امرأة في شارع مجهول، كل شيء بالنسبة لي كان مجهول مو بس الشارع. هذه خطيتها كخطوة أولى لحياتي أنه الفني، لأنه أريد أتوصل إلى الضوء إلى أخير الطريق آخر الطريق، كل شيء كان مفهم بالنسبة إلي. فهذه اللوحة والله انعرضت ومعرض كلش مهم، ومع الأسف انباعت، يعني المفروض هاي أول لوحة ما تم. هواي أشياء أحيانا الإنسان يروح من باله أو ينسى أو عباله ما لها أهمية، وإذا قورة فترة يشوف صار الأهمية كبيرة. من التربية أخذت جائزة، من الوزارة أخذت جائزة، من المركز الفنون أخذت جائزة، لأنه اللوحة كانت كلش معبرة.
أول معرض أقامته الصراف كان في الكويت ولاقى نجاحا كبيرا، بعدها توالت معارضها حيث أقامت 27 معرضا في دول عربية وأجنبية بالإضافة إلى معارض فنية داخل العراق.
أول معرض بالكويت، أول معرض أنا سمي أذكره بغات تزيد الضحكة، لأنه تدرين الكويت الخيم وما خيم والعرب وهالأشياء كانت بداوة. أنا بديت بهالشغلات وأنا أحب هالشغلات والعربيات والكويتيات والدقات مالتهم. ترى بعدين أجدني بفكرة زين، أنا ليش ما أرسم الوزراء أيضا شخصيات سياسية؟ أخذتها واحد واحد من الكويتين، رحت للسفر، رحت على وزارة الإعلام قلت لهم أريد صور مال الوزراء الشخصيات السياسية وأريد أرسمهم، يثبتوا على نفس الحجم كلهم. فأخذ نص المعرض شخصيات السياسية، مو بس نجاح المعرض، وإنما من كثر ما أنا شبه جبته وأهميتهم وملابسهم وشيتهم، هذا وزير الإعلام، هذا وزير المالية، هذا مدري شو أسماءهم جواه مكتوب، انباع المعرض كله هم أخذوا لوحاتهم، ماكو واحد يخلي لوحة قد أحد، اشتروا لوحاتهم وهاي الخيم والعربيات.
معرضها الشخصي السابع والعشرين أقيم في شهر نيسان عام 2014 في قاعة مجلس الأعمال العراقي للفنون في عمان، قدمت فيه 35 لوحة تميزت بأسلوبها الواقعي وبألوانها الزاهية المتفائلة. استعرضت فيها جمال الطبيعة في العراق من شماله إلى جنوبه، بالإضافة إلى مشاهد للموروث الحضاري والشعبي العراقي، فضلا عن حضور المرأة بكل حالاتها. والمعرض هو نتاج السنوات الأربع الماضية التي أقامتها في عمان بعد أن كانت تقيم في دمشق منذ عام 2003. وتستعد الفنانة مهينة الصراف حاليا لإقامة معرضها 28 في لندن التي تحتضن جالية عراقية وعربية كبيرة. وتقول الفنانة مهين إنها حققت ما كانت تحلم به من مشاريع فنية، من أبرز مشاريعها إقامة معرض عن القضية الفلسطينية.
كان ببالي بوقتها كانت قضية فلسطين قضية كل كبيرة، خاصة بعد العراقيين. فأني مشروعي أن أروح لفلسطين وأرسم عن قضية فلسطين 200 لوحة رسمت عن قضية واحدة. كل الصحف كتبت أنه قضية واحدة 200 لوحة من رسامة معروفة ومشهورة، بالقاهرة أرضتها وبغداد قسم منها الأرض قسم من الجاليريات، الصحف كلها كتبتها. رايحة لندن، عندي بنية ولد اثنين بلندن، وراح إن شاء الله أسوي معرض بلندن، هذا يكون معرض الثاني أنا دا أسوي بلندن 28 رقمين.
أما عن العراق الذي تركته في 2003 فتقول الفنانة ماهين الصراف إنها لا تريد رسم عراق مكسور ومدمر، وتتألم كثيرا لما تسمعه عن التقسيم الطائفي والخراب الذي حل بالبلاد.
ما أقدر أكسر العراق صراحة، دائما أنظر إلى هي تبقى عراق، تبقى عظيمة وتبقى دولة، فما أقدر أرسمها متكسرة أو شوارعها متكسرة، حتى لو يوصفوا لي ياسي أنا مرتا رحت للعراق، فأبتعد عن هالأشياء. أريد دائما عراق مزدهرة، ما أحب أحد يقول هيك قسموا البيوت، هيك الشوارع تكسرت، هيك الناس اختلفت أخلاقياتها، قاموا يجون ناس من غير مناطق يشكلون مناطق يعني هيك نروح بها مناطق زينة، يعني هيك أشياء تألمني كلش تألمني، يعني أوصل درجة أنه أقول لهم الله يخليكم كافي بعد.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الفنانة التشكيلية مهين الصراف التي تعد واحدة من الرائدات في الحركة التشكيلية العراقية والعربية، وربت أجيالا من الفنانين الذين أصبحوا اليوم أسماء لامعة ومتميزة في عالم الفن التشكيلي. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن استماعكم، وأشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج ميخائيل ستانك.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25770.